أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر، بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في شهر رجب تدخل الأمة كلها في دورة إلهية فريدة. شهر رجب مقدمة كما نعلم لشهر شعبان، وهما معا مقدمة ومدخل إلى شهر الله تعالى شهر رمضان. ترنيمة شهر رجب الأبرز هي الدعاء الذي يقرأ بعد كل فريضة: يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر. هذه الترنيمة تربت عليها أجيال، وهذه الفقرات المختصرة تتضمن منهجا في الوصول إلى رضوان الله تعالى وحسن التوحيد وصدق التوحيد وعمق التوحيد. تقدم الحديث حول يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر، ووصل الحديث إلى فقرة يا من يعطي الكثير بالقليل، يا من يعطي من سأله، يا من يعطي من لم يسأله ولم يعرفه تحننا منه ورحمة. في هذه الفقرة عدة صفات من صفات الله عز وجل يراد للمؤمن أن يعرفها ويعمل بكل ما أوتي من توفيق للتحلي بهذه الصفات الإلهية بحسبه. تخلقوا بأخلاق الله تعالى، هذا الأمر، تخلقوا بأخلاق الله، يعني أن الله حليم وشاء لك أيها الإنسان أن تستطيع أن تكون حليما، لكن كل بحسبه. فعليك أن تتصف بهذه الصفة التي هي بمستوى التمام والكمال مختصة به عز وجل على نحو الأصالة، ولكن على نحو العطاء والهبة، على نحو التبعية، يمكن لكل مخلوق أن يصبح حليما، يمكن لكل مخلوق أن يصبح صابرا، يمكن لكل إنسان، مخلوق مقصود الإنسان، يمكن لكل إنسان أن يكون كريما، أن يكون جوادا، أن يتحلى بمكارم الأخلاق المحمدية التي هي في الأصل أخلاق الله تعالى. هذه الصفات التي وردت في هذه الفقرة: أولا، إعطاء الكثير بالقليل، وهذا أمر نقيض لكل الطرق المعتمدة في الدنيا. عادة يتكلم عن العدل، العدل من خلال المساواة، من خلال الجزاء المتناسب مع العمل، وكل القوانين في الدنيا تبنى على هذا الأساس. القانون الإلهي، لأن الله عز وجل نعم الرب، العبد عبدي والشهر شهري والرحمة رحمتي، وأنت يا من تستكثر العطاء الكثير على عمل قليل، لا علاقة لك بالعلاقة بين الله عز وجل وعبده. إذا كان الأب مثلا يريد أن يعطي لابنه، لا يصح لطرف غريب أن يتدخل. الأم تريد أن تعطي لولدها، لا يصح لشخص آخر أن يتدخل. هو سبحانه وتعالى بنى عطاءه على أساس أن يعطي الكثير بالقليل، ولولا ذلك لما وصل، لما نجح أحد من الناس. وهذه رواية عن الإمام الباقر عليه السلام يقول: ولولا أن الله زاد العبادة ما بلغوا. يعني عندما نستكثر العطاء الكثير منه عز وجل على عمل قليل، نحن لا نعرف أساس الربوبية، لا نعرف أساس الكرم الإلهي. عدم معرفتنا بالله عز وجل تجعلنا نجهل صفاته، وإذا جهلنا صفاته فإننا بالنتيجة لا نستطيع أن نتصف بهذه الصفات بحسبنا، لا نستطيع أن نتخلق بأخلاق الله تعالى بحسبنا. إذن هذه الفقرة فيها عدة صفات. الصفة الأولى إعطاء الكثير بالقليل، الثانية إعطاء من سأله، الصفة الثالثة إعطاء من لم يسأله، وهذا هو الجود. يأتي معنا عدة روايات حول الجود إن شاء الله. والمرتبة الأعلى الإحسان، أعلى من الجود على الأقل بحسب بعض الخصوصيات. أقف أولا عند الصفة الأولى، يا من يعطي من سأله. إعطاء من سأله قد يكون مقابل عمل قليل غير السؤال، وقد يكون مقابل السؤال، يعني السؤال يعتبر عملا قليلا استحق عليه الكثير. يا من يعطي الكثير بالقليل، هذا القليل قد يكون عملا، صلى ركعتين مثلا أو دعا دعاء قصير، رب اغفر وارحم مثلا، وأخذ الكثير مقابل هذا القليل عمق النية، لعمق التوجه، لصدق الطلب وللتواضع، كما سيأتي معنا أن من شروط الدعاء التواضع، الاعتراف بالعجز إلى غير ذلك. وقد يكون لم يعمل أي عمل إلا أنه دعا، مجرد سأل أعطني، حتى دعاء قصير لم يقرأ، وإنما قال يا ربي أعطني، يا ربي ارزقني، هذا السؤال فقط. في كتاب مصباح المتهجد للشيخ الطوسي مر معنا أن هناك دعاء يشبه هذا الدعاء. هناك يقول: العطاء بالقليل تعننا منه ورحمة، يعني يعطي. أيضا في دعاء الترنيم اللي يقرأ بعد كل صلاة في شهر رجب أيضا موجود عننا منه ورحمة، لكن ذكرت هذا لأن الشيخ الطوسي سيذكر في مقابل يعطي من لم يسأله، سيذكر عبارة لم ترد في هذا الدعاء. الصفة الثانية إعطاء من سأله، هذا الصفة، الصفة الثانية إعطاء من لم يسأله. هنا الحديث عن الجود، الفرق بين العطاء والجود أن الجود ما كان بلا مسألة. إذا واحد طلب منك وأعطيته أنت لست جوادا، الجواد ما بيخلي التاني يسأل. الجود ما كان بلا مسألة. بين قوسين خلينا ننتبه لمعنى كلمة الجواد باسم الإمام الجواد سلام الله عليه، باب المراد، مظهر جود الله تعالى. في كتاب مصباح المتهجد هنا قال: ويا من أعطى من لم يسأله ومن لم يعرفه ومن لم يؤمن به تفضلا منه وكرما. يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه ومن لم يؤمن به تفضلا منه وكرما. خلينا نستحضر هالمسائل حتى نحاول نطبقها بالتعامل مع بعضنا. أنه بنقال عن واحد مثلا كريم، والله بيبذل، وبيكون بمسألة التعامل بخيل جدا، لكن بيعطي له قرشين، بتصور واحد أنه هذا كريم، وقرشين مش مما يحب، مما لا يحب. لكن لأنه غيره ما قادر حتى هالمقدار يعطي بتصور أنه هذا كريم. الكرم أولا والجود والعطاء مش بس بالأمور المادية، بالأمور المعنوية أهم. يعني أن يصبر الزوج على بعض الأمور التي قد تغضبه من زوجته، هذا عطاء أهم بكثير من أنه يعطي ملايين. دائما الأمور المعنوية أهم من الأمور المادية. والمقياس الذي يوضح هذا أنه إذا جاءك شخص وأكرمته بمبلغ مالي إكراما كبيرا لكن لم تحترمه، أهنته. فإذا كان إنسانا سويا سوف لن يشعر بالاعتزاز، بالراحة، بالأنس، لن يعني إذا أراد أن يتصرف بدقة وما ينبغي فغالبا يفضل أن يرد هذا المال، لأن الإهانة المعنوية لا يمكن أن تسد بإكرام مالي. المهم أن يتعامل الإنسان مع الإنسان باعتبار إنسانيته. فإذا وصل العطاء إلى مرتبة الجود فمعنى هذا أنه عطاء متجذر وفي مرتبة متقدمة. عن أمير المؤمنين عليه السلام: أفضل الجود ما كان عن عسرة. أفضل الجود ما كان عن عسرة. أيضا عن أمير المؤمنين عليه السلام: جود الفقير أفضل الجود. ما نتصور أن الصدقة خاصة بالمتمكن ماليا، لا، الصدقة تعني الفقير أكثر من المتمكن ماليا. الإمام الصادق عليه السلام في رواية عنه: إني لأملق أحيانا فأتاجر الله بالصدقة. طبعا خصوصا في رجب وشعبان وشهر رمضان، يوم جمعة، في مواسم حث على الصدقة بشكل متميز. إذا أردنا أن نعرف من هو الجواد نجد رواية عن الإمام الصادق. طبعا أنا ما عم بحكي المسائل باعتبار لا إلي ولا إلكم من منطلق نظري، لا، بدنا دائما نستحضر نحن كيف بدنا نطبق هالمسائل بتعاملنا مع بعضنا. كيف بدي يطلع واحد من عبادة المال وحب المال حبا جما إلى روح البذل والعطاء بحيث يصل إلى الجود، أن يعطي بلا مسألة. من هو الجواد؟ الإمام الصادق عليه السلام يقول: لا يكون الجواد جوادا إلا بثلاثة: يكون سخيا بماله على حال اليسر والعسر. أصلا العسر لا يفرق بالنسبة إليه، لا يجعله يختلف وضعه ولا يعطي أبدا. لماذا؟ لأن ثقة قلبه، قوة قلبه بما عند الله. كن بما عند الله أوثق منك مما في يدك. واحد معه مصاري والله عز وجل عنده بالغيب مصاري، فلا يثق، لا يركن إلى ما عنده، وإنما يثق بما عند الله عز وجل، لأنه هولي إجوا منه سبحانه وتعالى، واللي بعثهم يبعث غيرهم هو الرزاق، مش إنه بشطارتي أنا حصلتهم. هون يدخل في تعميق الشرك في نفسه. لا يكون الجواد جوادا إلا بثلاثة: يكون سخيا بماله على حال اليسر والعسر، وأن يبذله للمستحق، ويرى أن الذي أخذه من شكر الذي أسدي إليه أكثر مما أعطاه. إنه حقيقة يعطي ماله حتى في حال العسر، ويعتقد، يوقن بأن لهذا الشخص الذي أخذ الفضل عليه. والمعادلة سهلة: أن يستحضر أنه سيعوض عن هذا في الوقت الذي لا يستطيع الوصول إلى هذا المال. لو كان المال باقي عنده، المال رح يظل بالدنيا وهو بموت ولن يستطيع في الآخر الوصول إلى هذا المال. فإذا جاد به وحل مشاكل غيره المالية فإن الله عز وجل يعوضه. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ واحد ما بيوثق بالله عز وجل أنه ينقل ما عنده من أموال إلى خزائن الله عز وجل أضعاف مضاعفة. في هذا السياق يمكن أن نفهم بعض القصص التي لا نفهمها عادة، والتي يصر شيطاني وشيطانك أن نعتبر هذا نوع من التخلف، نوع من التواكل وليس توكلا على الله. أنه شخص قرر أن يشتري بيتا وعنده 40 ليرة ذهب، خرج من البيت فرأى سيدا هاشميا معيلا عائلة كبيرة عنده محتاج للبيت أكثر منه، قال له اكتب لي ورقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: جدي يا رسول الله، فلان الفلاني أعطاني ثمن بيت في الدنيا ليأخذ منك بيتا في الآخر. كتب له السيد الورقة، طبعا هو شايف أنه تنطبق عليه الشروط، سيد ومؤمن ومتدين ومحتاج ومحتاج أكثر منه، وأعطاه 40 ليرة الذهب. رجع على البيت: اشتريت بيت، مرت أولاده ايش اشتريت، وين؟ بالجنة. هذا المنطق ينسجم مع الإيمان بالغيب، ينسجم مع أن الدنيا ممر وليست مستقرا. لكن لأن الغالب علينا ثقافة أن الدنيا هي المقر، كأن فيها مخلدون، كأن الموت على غيرنا كتب، منصير نشارك الكفار والمشركين باستغراب هذا الأمر، أنه هذا هبل، هذا جنون. هذا الجنون هو عين العقل. وظيفتنا، مهمتنا، واجبنا في الدنيا أن نطبق قناعاتنا على أساس الإيمان بالغيب، على أساس أن إلى الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. الولادة الحقيقية لم تحصل بعد، حصلت الولادة المقدمة للولادة الحقيقية. كيف مثلا الجنين في بطن أمه لم تحصل ولادته في الدنيا، أيضا الجنين في بطن الدنيا لم تحصل ولادته الحقيقية في الآخرة. لا الآمال التي نريدها تتحقق هنا، ولا الأحلام والقناعات والصفات التي نطمع بها تتحقق، ولا أن هذه الدنيا هي نهاية المطاف، هي بداية المطاف. لكن الفرق الأساسي بين الجنين في بطن أمه والجنين في بطن الدنيا أن الجنين في بطن أمه لا يستطيع أن يتحكم بمستقبله في الحياة الدنيا، أما الجنين في بطن الدنيا فلا يمكنه أن يحصل الآخرة إلا من الدنيا. وهون عظمة الدنيا وأهمية الدنيا. لكن لا يمكن أن يحصل الآخرة في الدنيا إلا إذا فهم الدنيا بحجمها الحقيقي. إذا ضرب الدنيا بحجر كبير وصار أنه يستطعم بالأكل وباللبس وبالديكور وبالفرش وأهواء وشهواته وجاي عباله هيك، وهذا بيعجبه وهذا ما بيعجبه، هذا حيوان. تكرم الحيوان إذا أذيناه يركل بيلبط تكرمه أو ينطح. فإذا واحدنا شيخ أو مش شيخ ناوي يشتغل بالدنيا هيك هو حيوان. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا، مش شعار، هذا حقيقة. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. فمشروع التدين قرار بالأنسنة، قرار أن هذا الشخص يريد أن يصبح إنسانا، يريد أن يخرج من الحيوانية. لكن لا يمكنه أن يصبح إنسانا إلا باستعمال صفات الحيوانية، الغرائز الحيوانية فيه، يستعين بها ليسير في الصراط المستقيم في الدرب الإلهي. أيضا من هو أجود الناس؟ هنا رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أجود الناس من جاد بنفسه وماله في سبيل الله. أجود الناس من جاد بنفسه وماله في سبيل الله. هكذا نعرف شيئا عن الشهداء، شهداء المظلومين، شهداء المجهولين، أمراء أهل الجنة. أن الشخص بيكون معنا بنتصور أنه هذا الولاد أو هالشباب أو هالزوج أو هالأب أو هالأخ إلى آخره، إنسان شوي همته عالي وبعدين راح قاتل واستشهد. بناءنا الشهيد شغلي هيك، الشهيد أجود الناس. إذا كان الناس يبذلون شيئا من مالهم مما لا يحبون، وبعضنا يبذل مما يحب شوي، الشهيد يبذل كل روحه وكل ماله، يبذل كل ما يستطيع في سبيل الله عز وجل. فإذا أجود الناس هو الشهيد. هم بين قوسين نحن نعيش في مرحلة من عمر الإسلام حساس جدا، والشهداء الذين وفقهم الله عز وجل ويوفقهم لصنع هذا الحاضر والمستقبل عظماء جدا، عظماء جدا، ومنطقهم منطق مختلف. كنت أري الوصية للشهيد علي أشمر، بس قبل أيام ذكرت أريتها، أنه سيدي صاحب العصر والزمان كم وددت أن أستشهد بين يديك، لكن باعتبار أنه ظهورك مش هلا، واشتقت إلى أجدادك سيدي أريد أن أذهب. شو المنطق هذا؟ الشهيد يصبح وهو في الدنيا شهيدا، كيف الثمرة تنضج وهي على الشجرة. الشهيد قبل أن يقتل هو شهيد، لكن القتل هو تتويج، حفل تخرج بس. الشهيد أجود الناس. إذن بالجود يمكن أن يصل الإنسان، بالكرم، التدرج على الكرم والعطاء والبذل والتضحية. بيبدي منين؟ بيبدي من اتقوا النار ولو بشق تمرة. شق تمرة حسب استطاعته، هل أدفئ تصدى، بصير يتدرج شوي شوي شوي. هذه النفس التي كانت قد ركنت إلى الدنيا والتصقت بها أكثر من مواد المواد اللاصقة العجيبة بكثير، مش بيقولوا أنه تآخت مع هالشغلة من شدة الالتصاق، هذه النفس التي بين قوسين تآخت مع الدنيا تنفصل عنها وتصبح أكبر من الدنيا وأكبر من الآخرة، أكبر من الجنة كلها، متصلة برضوان الله عز وجل، ورضوان من الله أكبر. والعلماء اللي بيعرفوا عظمة الشهداء نشوفهم بيحكوا عن الشهيد بطريقة، مثلا قبل أيام نقل عن سماحة السيد القائد أنه ذكر الشهيد الحج عماد رضوان الله تعالى عليه وقال أنا أطلب شفاعته.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الشهيد القائد يطلب شفاعة الشهيد الحج عماد، هذا أمر عظيم جدا. السيد القائد مش من النوع اللي بيتكلم الكلمة هيك اللي بدون رعاية الضوابط والدقة، لأن الشخص ما دام لم يستشهد يجب أن يظل بين الخوف والرجاء. وعندما يرى أن شخصا بمستوى الشهيد الحج عماد، اللي تعبير مصباح اليزدي أيضا قبل أيام، الشيخ مصباح بيعبر أنه خسارة مش للشيعة فقط ولا للمسلمين فقط، وإنما خسارة للعالم كان الشهيد الحج عماد. إذن الشهداء عظماء فوق ما نتصور، فوق ما نتصور. هذا الأمر وصل من خلال ماذا؟ الجود، الكرم، العطاء، يعطي من سأله، يعطي من لم يسأله، التخلق بأخلاق الله تعالى. هون خل نعرف كيف تتعامل الأخت مع أختها، مع خيها، دائما في مشاكل بحصل الإرث والتركة، ودائما في مشاكل بالبيوت بين الزوج والزوجة، بيعطينا ما بيعطينا، بدي وما بدي، الشغلات المالية، المشتريات إلى آخره. المؤمن أكبر من هول كلهم، هول اللي بيشتغلوا هيك بعد مش نامين يصيروا متدينين، والشهداء بصيروا شهود عليه. الشهداء ليش هن شهداء وشهود؟ لأنهم شافوا الاشتباك بالدنيا. الشاهد من هو؟ شاهد أحضر مشكلة بين أطراف وهو مش طرف، هذا بيجيبوه شاهد. الشهيد هو شاهد، معنى أنه رأى اشتباكنا بالدنيا ومشاكلنا وتغبيطنا بالدنيا وإلى آخره، ولم يشتبك معنا، عنده هدف، ظل يفكر يريد وجه الله عز وجل والدار الآخر. هذا نسبة لأجود الناس، تعريف من هو الجواد. في بعض فرق أساسي ينبغي أن نتنبه له بين جود المخلوق جود الخالق. ومن أروع الروايات في المجال أنه الإمام الرضا عليه السلام كان مشغولا بالطاف، أثناء الطواف إجا واحد سألوا عن تفسير الجود. الرواية هكذا: الإمام عليه السلام لما سئل عن تفسير الجواد وهو في الطواف، أنه من هو الجواد، فقال: إن لكلامك وجهين، فإن كنت تسأل عن المخلوق فإن الجواد الذي يؤدي ما افترض الله تعالى عليه، والبخيل من بخل بما افترض الله تعالى عليه. عز وجل بإلنا صلي، كيف منصلي؟ نصلي بطلوع الروح، يعني في بخل بما افترض الله عز وجل عليه. صلي أول الوقت، من ظلنا قديش نشيحي ما عم نصلي، ألا مهم واحد يصلي. طيب صلي بتوجه، مش هون. الإمام الصادق عليه السلام بيقول: إن منكم من يمضي عليه 50 سنة ولا يعرف كيف يصلي، إن منكم لمن يصلي صلاة لو صاها لبعض جيره لما قبلها منه. طيب البخيل ما بخل بما افترض عليه، من ظلنا نحن يمكن نمزر بالصلاة، نوقف منها نشيل منها أنه صلينا، يعني هيك. وإن كنت تعني الخالق، إذا بتقصد بالجواد، فهو الجواد إن أعطى وهواد إن منع، فهو الجواد إن أعطى وهو الجواد إن منع. ليش؟ لأنه إن أعطى عبدا أعطاه ما ليس له، ما هالأمور إله عز وجل، هو الغني. وإن منع منع ما ليس له، ما بيمنع شغلة بتكون لشخص وبيمنعه، إذا أعطى يعطي ما ليس له، وإذا منع يمنع ما ليس له. قديش هذا المخزون الوجداني مهم بالعلاقة بالله سبحانه وتعالى. الشيطان بيحرص دائما أنه يفسد العلاقة بينه وبين الله عز وجل، أنه يصير واحد يا ربي تشفيني، يا ربي ليش مش عم تعطيني، يا ربي هالولد مثلا مش عم ينجح بالامتحان، ليش مش عم تحل لي هالمشكلة، وما شابه. هذا معناها أنه نحن ما عم نتعامل مع الله عز وجل بما يليق بساحة قدسه سبحانه وتعالى. وإن كنت تعني الخالق فهو الجواد إن أعطى وهو الجواد إن منع، لأنه إن أعطى عبدا أعطاه ما ليس له، وإن منع منع ما ليس له. هلا غير الجود، في عنا مفهوم الإحسان، ممكن بمعنى من المعاني يتقارب مفهوم الجود ومفهوم الإحسان، ممكن بمعنى آخر يكون درجة. الإحسان إعطاء الله تعالى لمن لم يعرف الله عز وجل. هلا قديش المؤمنين بالدنيا وقديش الكفار؟ هو سبحانه وتعالى يقول: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني حتى المشايخ والسياد والحجاج وهؤلاء اللي منقول عن حالنا متدينين، أكثرنا مشركون. يعني سماحة العلامة الشيخ المشرك فلان، هيك معنى النتيجة، هيك. يعني مش مسألة مجاملة ولا أنه مبالغة ولا غلو. أو مثلا الحاج الكريم الوجيه الكبير المشرك فلان، والحج المشرك فلان، هيك. لكن الله خير الساترين، بيقلنا انتبهوا، عرفوا كيفكم تصلوا، كيفكم تتوسلوا. بعض المرات مجرد أنكم سألتم دعوتم أعطيكم وأنقذكم، لكن مع ذلك وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور. خلاص نحن متمسحين انه هيك التدين، هيك التدين. خلاص دام بصير واحدنا يوزع اوسم على الاخرين انه هول الجماعة مش مؤمنين، هذا الله يساعده، هذا كذا هذا كذا، والعياذ بالله. هذا الغرور يستحكم الى درجة انه واحد يصير يقصب بالآخرين وكأنه هو قسيم الجنة والنار. طيب الإحسان ما هو؟ سيد المرتضى علم الهدى من كبار علمائنا يقول: وحد الإحسان، يعني تعريف الإحسان، إيصال النفع لا على وجه الاستحقاق إلى الغير مع القصد إلى كونه إحسانا، أن يوصل المنفعة الخير إلى الغير، إلى الطرف الآخر، هنا أن تكون له أي مصلحة، ويقصد أن يكون هذا إحسانا، يعني أن يكون عطاء بلا استحقاق، الإحسان أن تعطي من لا يستحق. مش نحن بالأدعية مأمورين نظلنا نطرق باب الفضل: إلهي وإن كنت غير مستأهل لذلك، وإن كنت لا أستحق، أسألك ما لا أستحق. ليش؟ لأننا نطرق باب الإحسان. وما أنا وما عملي؟ شو يعملنا إذا كان صلاتنا اللي هي عمود الدين، العمود مش إنه والله تنك أو أبدا، لا يكاد يكون له وجود، ما في عمود. إذا صحيح، طيب الأذكار، الأذكار عادة يعني الذكر هو تذكر مش هيك؟ فإذا واحد عم بيردد هالذكر هذا وهو مش هون، يعني هو في قلب الغفلة ويظن نفسه ذاكرا، غافل مش ذاكر، انه عم بيردد لقلقة اللسان. طبعا مش معناها نترك لقلقة اللسان، لانه ما من الذكر بحضور قلب الا بعد ما ندأ ايدينا، يعني بدنا فترات طويلة نظل نذكر ونرى اننا شتينا شذينا ابتعدنا ثم نرجع، وهذا الى ان نتعلم. من شوي يصير عندنا حضور قلب، بالبداية بصير حضور القلب خطرات، مثل واحد عم بيضبط صورة التلفزيون وصير تجي الصورة وتروح تجي وتروح، بصير عندنا اليقين، عندنا بالرواية اليقين خطرات، ومنظلنا نواظب إلى أن تستقر هذه الحالة، يصبح الذكر حالا. لكن إذا قدم الإنسان طلب أنه يريد أن يصبح من الذاكرين، صر على ذلك، فإن الله عز وجل يغير برمجته كلها، ويصبح كيف مثلا أم النبي موسى على نبينا وآله عليه السلام، أنه الإمرأة اللي تستطيع أن تسيطر على أحاسيسها ومشاعرها لأنها أم، استطاعت أن تدخل إلى قصر فرعون وكبار الضباط الأمنيين، طبعا هذا البيت الداخلي وكل ما عدا من الفرعون كل ضباط مختصين أكثر، ولم يستطع أي من الضباط الأمنيين أن يكتشف خلجي من خلجاتها، مع أنه شو أصبح في أم موسى فارغا به، لو أن ربطنا على قلبها. الربط يعني برمجة القلب، تعبير الحديث المتعارف، بطريقة إعادة صياغة القلب بطريقة توحيدية، متصل بالله يأوكن شديد، المتصل بالقوي قوي، المتصل بالعزيز عزيز. هذه الصفات نستنتج منها ما يلي: أولا، معرفة كرم الله تعالى جزء من معرفته سبحانه وتعالى. يعني المؤمن لازم تكون رحلته بالدنيا رحلة معرفة الله، اللهم عرفني نفسك. أول الدين معرفته، لما بنعرف صفاته وكرمه عز وجل نحن عم نعرف جانب من صفات الله وأساسي ومهم. إذن معرفة كرم الله تعالى جزء من معرفته سبحانه وتعالى. اثنان، عدم استغراب الثواب الكثير على أعمال قليل. ثالثا، محاولة التخلق بأخلاق الله تعالى، ندرب أنفسنا على إعطاء الكثير بالقليل، على إعطاء من يسأل، إعطاء من لا يسأل، إعطاء من نعرف، إعطاء من لا نعرف، وندرب أنفسنا على الجود وعلى الإحسان. رابعا، الإلحاح بالدعاء في طلب مكارم الأخلاق. حقيقة جرسي فضيحة أنه واحدنا يعمل إحصائية لدعواته، وشو بيدعي؟ بندعي نحن للطنجرة القدر بالخليجي، ولا للصحن، ولا الديكور، ولا المصاري، ولا كل شيء، وأحيانا أنه نخلص من الغيبة، أحيانا حسن الخلق. بس إذا منقارن بين الدعاء اللي بندعي لطلب المصاري أو لطلب الصحة، نشوفه أكثر بكثير من الدعاء باليقين، أكثر بكثير من الدعاء بحسن الخلق. وأيمتى بندعي بحسن الخلق؟ ليش هو يعني حدا بينادي عزيته عكر ونحن اسم الله؟ يعني كل واحد منا معجب بنفسه إلى حد أنه يمكن مثل هيك الله يخلق، بس أحسن من هيك ما في. وهذا أكبر صنم يمنع من التطور، من تحسن التدين، من تهذيب النفس، الرضا عن النفس. هو مش بس رضا، ومش بس عجب، ومش بس غرور في تكبر. تكبر أخطر من الغرور، وأخطر من العجب، وأخطر من الرضا عن النفس. تكبر أنه واحد شايف حاله يعني بينه وبين نفسه عم بيقول أنا ربكم الأعلى قدام الناس تلاميذك، ولا وأنا العبد الفقير، بس أبدا جوا مش معتقد بهيك. تدين أن يكون في الداخل معتقدا بأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، أنا خيال صحراء عن جد، لولا قدرته ولا شيء ولا شيء، حتى هالخيال ما كنت أصلا. في تعبير للإمام الخميني رضي الله تعالى عليه، هذا سر التوحيد. هذا بيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهل البيت عليهم السلام هي الأدعي اللي بيدعوها، البكاء اللي بيبكوه، التضرع اللي بيتضرعوا، لأن كل منهم لم يكن يرى نفسه شيئا مذكورا. وما بكم من نعمة فمن الله، ما بيعتبر نفسه شيء مستقل أبدا، ما في شيء مستقل، في الواحد هذا الوجود الواحد الأحد. طبعا عم بيضوي الإمام على وحدة الوجود بمعنى من المعاني. فإذا أن يكون الشخص معتقدا بالفقر الحقيقي والحاجة الحقيقية في كل شيء إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يستطيع أن يتنفس نفسا بالاستقلال عن الله سبحانه وتعالى. في اثنين، والله ما في اثنين، ما في الله وأنا أو الله والخلق، ما في. وجود هؤلاء هذه المخلوقات كلها به سبحانه وتعالى، هو مسبب الأسباب. فإذا ينبغي أن نلح بالدعاء في طلب مكارم الأخلاق. المدخل إلى الإلحاح في الدعاء أن نعتقد بأن بحاجة إلى مكارم الأخلاق، نخرج من الغرور أو على الأقل الرضا عن النفس، وندخل في هذه الآفاق المبينة العظيمة، آفاق القرب من الله سبحانه وتعالى، ونطلب منه عز وجل أن يمن علينا بمكارم الأخلاق. الأصل والقاعدة للإلحاح في طلب الدعاء الخروج من قمقم الأنا. إذا واحد كان حابس حاله، والشيطان كمان مكركب عليه مدري قديش أطنان من المعاصي، بحيث أنه محبوس في قعر بئر الأنا العميق والقعر السحيق، ويريد أن يدعو الله عز وجل وفقني لمكارم الأخلاق، بيطلع دعاء بايخ جدا ما له طعم نهائيا. هذه الفقرة الأولى، يا من يعطي من سأله، يا من يعطي الكثير بالقليل، يا من يعطي من سأله، يا من يعطي من لم يسأله، إلى آخرها تمهيد. هذه كلها المراتب، هذه كلها تمهيد لما يأتي، وهو أعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة، واصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة، فإنه غير منقوص ما أعطيت. شو جميع خير الدنيا؟ جميع خير الدنيا كما نتصوره نحن غير ما يراه الله عز وجل، غير الحقيقة. عندنا بالروايات قد يدعو الشخص أو المرء بقطع وتينه، أنه واحد بدعي يا رب بدي مصاري، بدي ما مش عارف بصر في مصاري معه، رح يبدي بالرحلة لجهنم، مش بس هو، ورح توصلوا هاي المصاري لتجارة الحرام أو للربا، وعائلته وولاده كلهم بدنا يصير معهم مصاري كثير، بس كلهم من أهل جهنم. فإذا الله عز وجل بيحب واحد ما بيستجيب له هيك دعاء تماما. مثلا أنا نشوف صبي عم بيقول رجاء خليني أمسك هالشريط الكهرباء، شاف الشريط بيلمع هيك وصار هيك يعني خبص ومدري شو، انه حتى يمكن يبكي ويعيط انه بدي يمسك هالشريط الكهرباء. طيب في ام بتقبل انه تخلي ابنها يمسك الشريط الكهرباء؟ ما اكثر الامور التي ندعو بها، لكن مش لمصلحتنا، بس نحن اللي ما عندنا خبره، وما اوتيتم من العلم الا قليلا، كيف نتصرف؟ صير واحد أصلا ما عنده خبرة بأمر بيقول لك أنا رأيي بالعقيدة هيك، رأيي بأصول الدين هيك، رأيي بالمسألة الشرعية كذا، والعياذ بالله. الافتراء على الله، أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. جميع خير الدنيا ما يراه هو عز وجل خيرا، هذا هو الخير، وما يراه شرا هذا الشر. فلذلك مهم جدا، وهكذا أمرنا في الأدعية، إنه أي شيء بندعي خلينا نقول في يسر منك وعافية، في خير منك وعافية، ارزقني وارزق عيالي في خير منك وعافية. يعني خلي هالرزق هذا إذا كنا بدنا نستعمله ونغتر، خلينا يا إلهي نتنبه وما نغتر، وسع علينا برزقك الحلال، لكن دون أن نقع في السلبيات. في هذا المجال تعبير للسيد القائد الإمام الخامنئي إذا ما ظل يقول: إن الله لا يعطي الإنسان الكثير من الحاجات التي قد طور خيرا وحسنا، فبعض النعم بعض الجاه والمقامات قد يكون مرا للإنسان، والله تعالى هو العالم بمصلحة الإنسان، لذا يصح أن يقول الإنسان في طلبه: إلهي هب لي الخير فإنني لا أعلم ما هو وأينه. يطلب الخير: اللهم أعطني ما يصلحني، أعطني ما هو صلاح لي في ديني ودنياي. يطلب الخير كما هو، كما يراه الله ويعرفه عز وجل. هذه المرتبة أيضا، أعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع الآخرة، أيضا تمهيد لمرتبة: وزدني من فضلك يا كريم. تذكر هون أنه هذا الدعاء نبدأ بقراءته في أول يوم من شهر رجب، وأول يوم من شهر رجب سقف مطالبنا هذا السقف العالي العظيم جدا، ويبدأ الثواب يزداد، يعني منسوب الثواب يرتفع إلى أن نصل إلى ليلة القدر، وبعد ليلة القدر بظل يرتفع إلى أن نصل إلى العيد. الكرم الإلهي أول من رجب لا نستطيع أن نفهمه، هو فوق تصورنا، فإلى أين يصل في آخر شهر رمضان؟ هذا لحاله رد واضح جدا على اللي بيقول لك أنه هذه 100 مدينة في الجنة، 100 قصر مثلا على ركعتين، الثواب الكثير بيستعظموه. هذه الأموة هؤلاء نحن لا نستطيع أن نفهمها إلا إذا التزمنا بما ورد عن المعصومين عليهم السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أيضا هذا الدعاء: من فضلك يا كريم، تمهيد لما بعده، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا النعماء والجود، يا ذا المن والطول، حرم شيبتي على النار. هون سؤال طبعا بالمناسبة، انه طيب هذا الدعاء بيقروا رجال، ومستحب آخر شيء كما عمل الإمام الصادق عليه السلام، أمسك قبض على لحيته بيده اليسرى وحرك أصبعه، تحريك الأصبع كناية عن أنه كيف يلوذ، يعني كناية عن الاعتراف بالمسكنة، بالعجز، بالضعف، التذلل المقصود هيك. والإمساك باللحية كيف مثلا إذا واحد كان معتقل وشدوه بلحيته هيك، يعني هو مظهر تذلل بين يدي عز وجل. بناء على هذا المرأة طبيعة الحال أنه بتمسك وتقصد: حرم شيبتي على النار، شيبة موجودة للرجل وللمرأة، لكن مش معناها أنه المرأة ما عندها لحية ما بتمسك هون بالذقن وبتقرأ هالدعاء، لا، بتقرأ بشكل طبيعي، لأنه المقصود تذلل. هذا المظهر مظهر القبض على اللحية، كيف واحد مثلا يذل فيقبض لحيته ويقاد، كيف واحد انه يلسب بابته، عم يتواضع، عم يتذلل بين دين الله عز وجل، والرجل بيتذلل والمرأة تتذلل. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا النعم جود، يا ذا المن والطول، حرم شيبتي على النار. هذا أعلى مستوى بصلد، لأنه تعبير السيد القائد أشرت له أنا بالحديث السابق، تعبيره هكذا يقول: فإن أعطانا الله النعم ولكن لم يحرم أجسادنا على النار، فهل يكون لذلك فائدة؟ ثم يقول: أنتم إن قرأتم هذا الدعاء يوميا 5 مرات وستتقربون من الله. وقد سبق أن قلت لكم إن عليكم أن تتيقنوا من هذه المسائل، ولا شك أنكم تعتقدون ذلك وترونه عملا واجبا ذا أهمية، وهو حربة في وجه أعدائكم. ثقافة رجب ثقافة مهمة جدا عند السيد القائد. بهذا المستوى كان تأكيد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على هذه الثقافة. هون إشارة، كل شخص يقول أنا من خط الإمام وهو غريب عن هذه الثقافة، لا علاقة له لا بالإمام الخميني ولا بالسيد القائد، فلتكون مسألة واضحة. وكتب الإمام وكتب السيد القائد هي الحكم. وإن كنتم تعتقدون غير ذلك فإنكم تضيعون حياتكم هدرا، بيقول السيد القائد. هلأ مسألة أهمية السؤال، يعني أن نكثر من الدعاء، أن نكثر من الطلب من الله عز وجل. في رواية ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يدخل الجنة رجل كانا يعملان عملا واحدا، فيرى أحدهما صاحبه فوقه. بالدنيا اثنينهم بيعملوا نفس الأعمال، نفس العبادات، الصوم بيصوموا مع بعض، الصلاة بيصلوا مع بعض، كل الأعمال مع بعض، الإنفاق المالي مثل بعض. يوم القيامة بين واحد أعلى درجة، فيقول: يا ربي بما أعطيته وكان عملنا وان. فيقول الله تبارك وتعالى: سألني ولم تسألني. هو دعا، أنت ما دعوت. لاحظين أن السؤال بالنسبة له عز وجل، الإلحاح في الدعاء قديش مهم وعظيم، أن هناك مراتب تعطى نتيجة هذا السؤال فقط. هنا من المفيد جدا أن أقف ولو بشكل سريع عند أفضل وأهم طرق الاستجابة. ما هي الأمور الأساس التي تتوقف الاستجابة عليها؟ الأول التواضع. واحد جاي لعندك بدي يعتذر من شغلي أساء لك فيها، وتراه يعني متكبرا بالتعبير العام عن إر عن جهية، فتقرر أن لا تسامحه. بمجرد هالمنظر هذا هالكبرة تقرر أن لا تسامحه. ونحن نريد أن نتواضع، نريد أن نتوب إلى الله عز وجل ونطلب منه سبحانه وتعالى، نطلب طلب المتواضع وطلب المتكبر والعياذ بالله. للأسف الشديد الشيطان بيخلينا نشتغل مع الله عز وجل كأننا نريد والعياذ بالله أن نشغله عندنا. يا رب أعطيني يا رب، لا أنه تحميد الله والثناء عليه، لا الصلاة على رسول الله وأهل البيت، لا حسن الأدب، لا حسن طريقة الحكي معه سبحانه وتعالى. فإذا التواضع، إن الذين يستكبرون عن عبادة، الاستكبار عن العبادة استكبار عن الدعاء، أنه ما بيدعي. يعني هو حتى إذا طلب، هذا الطلب كأنه عم يصدر أمر مش عم يدعي. ثانيا الصدق في طلب العفو والمغفرة، مش تبر حاله بيتصلى عذياله بس يا رب اغفر لي بلك علي شيء، لا لا، الصدق في طلب العفو والمغفرة. وله علامتان، العلامة الأولى الندم، والعلامة الثانية عدم الإحساس بحلاوة المعصية. المعصية اللي ارتكبها قبل 20 سنة، أنه ضرب واحد كف بين درب الحارتين مثل ما بيقولوا بنص القرية أو المدينة، وبعده لحد هلأ تسامح منه 20 مرة، بس بعده لحد هلأ لما بيذكرها بيستأنس أنه هو أبضاي ومهم. هيك يعني المرجل اللي اتصرف فيها كانت شغلي قصة ورواية. هذا يجد حلاوة الذنب، يعني مش صادق بطلب التوبة. هذا الصدق بطلب التوبة من شروط الاستجابة، استجابة الدعاء. ثالثا الاعتراف بالعجز، اللهم وإنه لا وفاء لي بالتوبة إلا بعصمتك. وأختم ببعض فقرات أوردها الشيخ الطوسي عليه الرحمة والرضوان في كتاب مصباح المتهجد، في عندما ذكر 6 ركعات من نوافل يوم الجمعة. الشيخ الطوسي بيحكي عن 6 ركعات من نوافل يوم الجمعة، وبعد كل ركعتين دعاء. بعد الركعة الثانية بذكر الدعاء اللي هو شبيه بدعاء يا من أرجوه لكل خير وأمن وسخطه عند كل شر. رح أقرأ أنا الدعاء الأول والثالث يعني بعد الركعتين الأول من النوافل الست يوم الجمعة، وبعد الركعتين الأخير يعني الخامسة والست يعني الزوج الثالث من الست ركعات. الدعاء الأول كذا: اللهم أنت آنس الآنسين لأودائك، اللهم أنت آنس الآنسين لأودائك وأحضرهم لكفاية المتوكلين عليك، تشاهدهم في ضمائرهم وتطلع على سرائرهم وتحيط بمبالغ بصائرهم، وسر اللهم لك مكشوف، وسر اللهم لك مكشوف، وأنا إليك ملهوف، إذا أوحشتني الغربة، إذا أوحشتني الغربة نسني ذكرك، وإذا صبت علي الهموم لجأت إلى الاستجارة بك، علما بأن أزمة الأمور بيدك ومصدرها عن قضائك. اللهم إن عميت عن مسألتك لم أعرف كيف أسألك يا إلهي، اللهم إن عميت عن مسألتك فلست ببعيد من ولايتك. اللهم إنك أمرتني بدعائك وضمنت الإجابة لعبادك، فلن يخيب من فزع إليك برغبته وقصد إليك بحاجته، ولم ترجع يد طالبة صفرا من عطائك ولا خائبة من نحل هباتك. وأي راحل رحل إليك فلم يجدك قريبا، وأي راحل وأي راحل إليك فلم يجدك قريبا، أي وافد وفد إليك فاقتطعته عوائق الرد دونك، وأي مستنبط لمزيدك أكدى يعني أعيا يعني فشل، وأي مستنبط مستخرج طالب للمزيد منك، أي طالب للمزيد منك فشل وأعيا ولم يحصل، وأي مستنبط لمزيدك أكدى دون استماحة سجال عطائك. اللهم وقد قصدت إليك بحاجتي وقرعت باب فضلك بيد مسألتي، وقرعت باب فضلك يد مسألتي، وناجاك بخشوع الاستكانة قلبي، وقد علمت ما يحدث من طلبتي قبل أن يخطر بقلبي، فصل اللهم دعائي بحسن الإجاب، واشفع مسألتي إياك بنجح الطلبة، يا الله يا الله يا الله، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها، بالزهراء برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين، إلى روح الإمام الخميني القدر رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا شهداء الإسلام في الشام والبحرين والباكستان والعراق والحجاز واليمن وشهداء الإسلام في فلسطين وسائر شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان عزها الله وأدام انتصارات روح أمواتنا بالأخص الموتى المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم والذين يقفون ليالي الجمعة بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليه السلام.
اللهم صل على محمد وآله.